إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في تتمة هذه الدورة العلمية الرابعة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على باب ما جاء في منكري القدر، جاء باب ما جاء في منكري القدر. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، باب ما جاء في منكري القدر. هنا الشيخ أطلق أن هناك من ينكر القدر،
وما هو القدر؟ القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات، أن الله تعالى قد يقدر أمر الكائنات. وهذا القدر كما قيل سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، سر مكتوم لا يعلمه إلا الله. وقال بعض أهل العلم القدر سر الله عز وجل في خلقه ولا يعلمه أحد إلا بعد وقوعه، لا يعلم ما سيقع إلا بعد وقوعه سواء كان خيرا أو شرا. هذا هو القدر. وجاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى، إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالقدر يطلق على معنيين، القدر يطلق على معنيين. المعنى الأول التقدير، بمعنى التقدير. وما معنى التقدير؟ أي إرادة الله عز وجل للشيء، أن الله يريد أن يكون هذا الشيء، الله تعالى يريد أن يكون هذا الشيء، والله تعالى فعال لما يريد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المقدر، يعني كما أنه يطلق على التقدير وهو إرادة الله عز وجل للشيء أن يكون أو لأن لا يكون، الأمر الثاني المقدر وهو ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما قدره الله عز وجل على العبد، وقع على العبد مرض، وقع على العبد سرور، وقع على العبد رزق، كل هذا بتقدير الله عز وجل المقدر. والتقدير قال أهل العلم يكون مصاحبا للفعل، هذا التقدير يكون ماذا؟ مصاحبا للفعل، ويكون سابقا له، يكون مسابق، يكون مصاحب ويكون سابقا له. كيف يكون مصاحب للفعل التقدير؟ فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، الذي يكون به الرزق، الخلق، الحرمان، هذا هو المصاحب. أما السابق فهو الذي قدره الله تعالى في الأزل قبل أن يخلقوا أصلا، قبل أن يخلقوا أصلا. وبالمثال يتضح المقام. نريد أن نبين كيف يكون مصاحب للفعل وكيف يكون سابق للفعل. كيف يكون؟ مثلا خلق الله سبحانه وتعالى للجنين في بطن أمه، خلق الله عز وجل الجنين في بطن أمه. أولا هذا فيه تقدير سابق علمي، قدره الله تعالى في اللوح المحفوظ أن يخلق هذا الجنين في بطن الأم سواء كان ذكر أم أنثى، سواء كان شقي أو سعيد، كل هذا مقدر في اللوح المحفوظ في الأزل قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الإنسان وهو. فهذا يكون ماذا أخواني؟ هذا مصاحب وسابق، هذا سابق. إذا تبين لنا معنى السابق؟ تبين لنا معنى السابق يا إخوتي؟ أي سابق علم الله عز وجل أن الله عز وجل قدر للإنسان وهو في بطن أمه أن يخلق، وقدر له ما يكون له من الرزق قبل أن يخلق. هذا هو السابق. وأيضا فيه تقدير مقارن للخلق ومقارن للتكوين، وهو الذي يكون به الفعل. يعني الله تعالى يقدر هذا الأمر عند خلقه، يقدر له أن يكون، أن يخرج حيا أم يخرج ميتا، يقدر الله عز وجل له ما يسوق له من الرزق، هنا يكون ماذا؟ مصاحب له عند خلقه وعند تكوينه. فالإنسان يستشعر هذين المعنيين، المعنى ماذا؟ السابق، علم الله تعالى السابق، أو عند خلقه وتكوينه وإيجاده. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر في الحقيقة يتعلق باثنين من أنواع التوحيد. عندنا أنواع التوحيد كم؟ أنواع التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهو في الحقيقة يتعلق بتوحيد الربوبية، لأنه ماذا؟ احنا قلنا ربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية توحيد إفراد الله بأفعاله، فهو يتعلق ماذا؟ بفعل الله عز وجل، بتوحيد الربوبية خصوصا. أيضا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. من يعني يجيبني كيف يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؟ ها؟ يعني بعد التقدير هو ماذا؟ القدرة ماذا؟ والتقدير من صفات الله. التقدير والقدرة كلها ماذا؟ يعني من أسماء الله تعالى ماذا؟ القدير. وصفاته ماذا؟ القدرة. فهو من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل، وبهذا يتبين أن له تعلق بالأسماء والصفات. إذن الأصل أنه يتعلق بتوحيد الربوبية، وهو أيضا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فتقدير الله عز وجل هو من صفات الكمال. طيب، ما هي أقسام الناس في القدر التي آمنت أو ضلت؟ ثلاث طوائف، كل منهم، الطائفة الأولى والثانية وهي من أهل الضلال الذين ضلوا في القدر، كل منهما غلا في جانب دون جانب، أو بمعنى أدق نظر إليه بنظر الأعور الذي يبصر ماذا؟ بعين واحدة عوراء. فهؤلاء أول هذه الطوائف الضالة التي ضلت وانحرفت في باب القدر، نعم، الجبرية، هؤلاء الجبرية. والجبرية هم نفسهم أيضا الجهمية، الجبرية والجهمية ضلوا في القدر ضلالا مبينا. هذا ماذا آمنوا بالقدر؟ كيف كان إيمانهم؟ أولا أثبتوا قدر الله عز وجل، لكنهم غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات قدر الله عز وجل، حتى وصل بهم الحال أنهم سلبوا عن العبد الإرادة والاختيار، سلبوا عن العبد الإرادة والاختيار، فيرون أن العبد ليس له اختيار ولا إرادة، وإنما هو مجبور على فعله، فهو كالريشة في الهواء. يزعمون أنه ماذا؟ كالريشة في الهواء، ما له من الأمر شيء، وكما يقال في اليوم مسير. هم يقولون أنه مجبور على فعله، القدر قدر الله والفعل فعل الله سبحانه وتعالى، والعبد ليس له من الأمر شيء. عندهم أكله وشربه ونومه وذهابه وإيابه وفعله وتركه، كله مجبور عليه، كل هذا ماذا يكون؟ ماذا؟ مجبور عليه. وهذا إخواني ضلال مبين، أنهم سلبوا الإرادة والاختيار عن العبد، وهذا مخالف للقرآن والسنة. فالله عز وجل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى القدر، وأن الله تعالى خالق كل شيء، وأثبت للعبد إرادة واختيار، أثبت للعبد إرادة واختيار. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمنكم، قال: إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف تسلب العبد الاختيار؟ إذا قلنا بقولكم هذا، ما يلام الإنسان لو فعل الجرائم، لو فعل الإشراك بالله عز وجل، أشرك بالله، أو وقع بالزنا، أو وقع بشرب الخمر، أو وقع والعياذ بالله بكبير كثير من الكبائر، فإذا ما فعل هذا ما يلام عليه. لماذا؟ لأنه يقول أن العبد مجبور على فعله، يقول ماذا؟ أن العبد ماذا؟ مجبور على فعله، ليس له اختيار، هو الذي فعل هذه الفعول وهو مجبور عليها. وهذا مناف للحكمة التي خلق الله تعالى منها الخليقة، خلق الله تعالى خليقة وأودع فيهم النعم وأعطاهم العقول وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، ولم يجبرهم أحد، فإنما فعلوا ذلك باختيارهم، سلك هذا الطريق. يعني أنت عندما تمشي في طريق ثم تكون بين طريقين، إما أن تسلك هذا الطريق أو هذا الطريق، وتعلم أن هذا الطريق طريق فيه مخاطر، فيه سباع، فيه هوام، فيه لصوص، فيه قطاع طرق، والطريق الآخر طريق آمن، طريق معبد، طريق ليس فيه شيء من المخاوف، فماذا تسلك؟ ماذا تسلك إخواني؟ من كان عنده عقل يسلك الطريق الآمن المعبد الذي ليس فيه أي شيء من الصعاب أو المهالك أو المخاوف. فنقال له: لماذا لم تسلك هذا؟ لم تقل أنا مجبور على فعلي؟ الأمر خطير جدا. يعني هؤلاء نظروا إلى النصوص بنظر أعور، لم يجمعوا بين النصوص، أنهم يثبتون القدر ومع ذلك يثبتون للعبد إرادة واختيارا، ثم يستدلون بأدلة هي في الحقيقة عليهم لا لهم، هي في الحقيقة ماذا أخواني؟ عليهم لا لهم. من هنا نعلم أن أصل ضلال العبد أن يفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة. أنت تفهم آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على وفق فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى فهم الصحابة، أما أنك تفهم الكتاب والسنة على فهمك أنت أو على فهم شيخك وتقلدهم تضل ضلالا مبينا، فهذا ضلال، وهذا والعياذ بالله يجرك إلى ترك كثير من الطاعات. يعني كثير من الناس إذا كان هذا الحال يقول أنا علش أصلي وأصوم، أنا لماذا يعني أحرم نفسي هذه الملذات، لماذا لا أزني، لماذا لا أشرب الخمر، لماذا لا أتمتع بالحرام، لماذا لماذا لماذا، وأنا مجبور. إذا سألني ربي تقول أنا ربي أنا مجبور على فعلي. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله تعالى من الضلال، هذا ضلال مبين. فهذه الطائفة الجبرية الذين نفوا وسلبوا عن العبد ماذا؟ الإرادة والاختيار، وماذا غلوا؟ في إثبات القدر، غلوا في أثبتوا لله عز وجل القدرة والعلم، ولكنهم نفوا عن العبد الإرادة والاختيار. على عكسهم المعتزلة القدرية، هؤلاء القدرية سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بمجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة القدرية. القدرية أثبتوا للعبد إرادة واختيار، لكنهم غلوا في إثبات الإرادة والاختيار للعبد، على عكس من؟ على عكس الجبرية. الجبرية سلبوا عن العبد الإرادة والاختيار، هؤلاء القدرية غلوا في إثبات الإرادة والاختيار للعبد، ونفوا عن الله سبحانه وتعالى المشيئة، ونفوا عن الله تبارك وتعالى الخلق، والعياذ بالله، نفوا عن الله تعالى المشيئة، ونفوا عن الله تعالى ماذا؟ الخلق، وهذا ضلال مبين. كيف تنفون عن الله عز وجل المشيئة، والله عز وجل العليم الحكيم؟ هؤلاء ليسوا بغلاة، أما الغلاة منهم فهؤلاء نفوا علم الله عز وجل، الغلاة، فقالوا لا يعلم الله تعالى بالأشياء إلا بعد وقوعها. انظر الجرأة، يعني الشيطان، الشيطان إخواني كيف أوقع هؤلاء بهذه الكفريات؟ أنا أسألكم، مرض هؤلاء الجبرية والقدرية مرض الشهوة ولا مرض الشبهة؟ ها؟ هذا مرض الشبهة، اشتبه عليه الحق من الباطل، واشتبه عليه الهدى من الضلال، فوقعوا في الكفر وهم يحسبون أنهم مهتدون أو أنهم يحسنون صنعا. يعني أنتم تنفون عن الله عز وجل العلم، لا إله إلا الله، ما هذه الجرأة؟ ثم أيضا نفوا عن الله تعالى الخلق، ومن الأمور التي نفوها أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله والعياذ بالله. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأنتم تنفون عن الله تعالى الخلق، وتنفون عن الله تعالى المشيئة، وغلاتهم ينفون عن الله تعالى العلم، فقالوا لا يعلم الله تعالى بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الطائفة الثانية من الطوائف الضالة. الطائفة الثالثة وهي الطائفة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، ووسط بين الجبرية، ووسط بين القدرية. لم ينظروا إلى النصوص كما نظر إليها أولئك. هؤلاء نظروا إلى النصوص بنظر الأعور، لكن نظروا إلى النصوص كما هي، فأثبتوا القدر لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا المشيئة لله عز وجل، وأثبتوا الخلق لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا العلم لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يسلبوا عن العبد الإرادة والاختيار، ويعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. فنجوا أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. وينبغي لنا إخواني حتى نضبط قضية القدر، لا بد من معرفة مراتب القدر، لا بد من معرفة مراتب القدر. المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قد أحاط بكل شيء علما. ربنا تعالى عليم، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة. تصور هذه الآية العظيمة. الآن ورقة صفراء خضراء ميتة كان فيها حياة، في أشجار، الغرب والشرق والشمال والجنوب، على هذه تعد الأوراق الآن؟ هل تستطيع أن تعد ورق شجرة واحدة؟ تستطيع يا إخوان أن تعد ورق شجرة واحدة؟ فكيف بشجرتين؟ فكيف بعشرة؟ فكيف بملايين وملايين أن تعد أوراق؟ كم أوراق على الأشجار، وكم أوراق ساقطة في الأرض، وكم أوراق محي أثرها، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر وما أدراك بالبر، ما فيه من مخلوقات عجيبة، كائنات، حشرات، حيوانات، تراب ورمال، أسرار خلقه جل وعلا يعلمها الله عز وجل. كم من النمل في هذه الصحراء، وكم من الأفاعي، وكم وكم وكم، ما تستطيع أن تعد، ما تستطيع. يعلمها الله عز وجل، يعلم ما في البر والبحر. وما أدراك ما البحر؟ هل رأيتم البحر يا أخواني في هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يرى. كم فيها من الكائنات العجيبة التي أذهلت العقول، عقول البشر، رأوا من أشياء عجيبة من المخلوقات البحرية والنهرية. سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين. ترى العجب العجاب يا إخواني لو تأملت وتدبر. يعلمها الله عز وجل، وكيف لا يعلمها وهو الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهذا كانوا يقولون لهؤلاء ناظروهم بالعلم. يقول لهم أنظروهم بالعلم فأن أقروا به، يعني قالوا الله عليم، خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروهم بالعلم، وهذه المرتبة المهمة الأولى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما من رطب ولا يابس. يا جماعة كم في هذه الأرض من رطب ويابس ما تستطيع تصوره، كم هي أمور رطبة وكم هي أمور يابسة إلا يعلمها. قال إلا في كتاب مبين، لا تخفى على الله خافيه، لا تخفى على الله خافيه، الله عليم. فعندما تعتقد أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، قبل أن تقع يعلمها الله عز وجل، قدرها الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن علمه جل وعلا، هذه هي المرتبة الأولى. ما هي المرتبة الأولى؟ تؤمن أن الله عليم قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أن كل المقادير قد كتبها الله تبارك وتعالى، كل ذلك في كتاب. قل لن يصيبنا ماذا؟ إلا ما كتب الله لنا. وهذه الكتابة على أقسام، وهذا التقدير على أقسام، منه التقدير الأزلي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقوا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبها الله تعالى عنده في اللوح المحفوظ كما جاء في هذا الحديث، أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن وسيصير إلى يوم القيامة، مكتوبة، ما يخرج شيء عن كتابة الله عز وجل أبدا. والتقدير الثاني التقدير العمري، وهو أن يكتب الله، أمر الله تعالى ملك أن ينفخ الروح في بطن العبد الخلق وهو في بطن أمه، قال يجمع أحدكم في بطنه في ضمن 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح ثم يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يسمى التقدير العمري، يعني يكون في العمر مرة واحدة، عندما يكون عمر الإنسان 4 أشهر وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه كتب الله عز وجل له ذلك. والتقدير الثالث هو التقدير الحولي الذي يكون في كل سنة وهو في ليلة القدر. التقدير الرابع هو التقدير اليومي، هو التقدير اليومي، كل شيء كل يوم هو في شأن الله تعالى، في هذا اليوم يكتب له فلان يرزق فلان يحرم، كلها تقدير يومي، كل هذا لا يخرج عن علم الله تعالى ولا يخرج عن كتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ما تخرج، كل ذلك في كتاب، إلا في كتاب مبين. قرأنا عليكم هذه الآية من سورة الأنعام، احفظوها يا إخواني هذا ضروري احفظوها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الكتاب. المرتبة الثالثة من مراتب القدر مرتبة المشيئة، تؤمن بمشيئة الله تعالى الشاملة وقدرته التامة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، والمشيئة على قسمين: مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة الكونية ما شاء الله تعالى كونا أن يقع فهو واقع، واقع. إذا شاء الله تعالى أن يغني العبد، أن يفقر العبد، أن يحييه، أن يرزقه، أن يحرمه، كل ذلك ما شاء الله تعالى كونا يقع. وأيضا المشيئة الشرعية ما شاء الله تعالى وأراده شرعا لعباده وتعبدنا الله تعالى به من أمور أحبها الله تعالى ورضيها شرعا لنا، وهذه تكون محبوبة لله تعالى، لكن قد تقع وقد لا تقع. أما الكونية فهي لازمة الوقوع ولا يلزم محبة الله تبارك وتعالى لها. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق عند الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، يخلق العبد ويخلق صفاته ويخلق عمله. من الذي قال الله خالق كل شيء؟ الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله خلقكم وما تعملون. فتعلم أن هذه الأمور مخلوقة لله عز وجل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده. هذا قسم من ابن عمر رضي الله عنهما الذي تخرج من مدرسة من؟ من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. تعلم جبل أحد؟ هذه السلسلة الجبلية الضخمة الكبيرة، أين تقع؟ في المدينة وشمال المدينة. هذه السلسلة الجبلية لو كلها كانت ذهبا وأنفقها العبد كلها، كم تزن؟ الله أعلم كم تزن. كلها أنفقها في سبيلنا كلها. قال: ما قبلها الله منه. حتى هناك شرط: ما قبلها الله منه حتى يؤمن بالقدر. والله ينفق، يتصدق، يبني مساجد، إذا ما آمن بالقدر ما يفيده، إذا ما آمن بالقدر ما ينفعه. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل عندما سأله عن الإسلام ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، ما هي؟ تفضل. بوجوده سبحانه وتعالى، بربوبيته سبحانه، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، وملائكته. الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله تعالى من أي شيء؟ من نور. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء لهم وظائف شتى، منهم من هو موكل بالوحي، من هو؟ جبريل عليه السلام. ومنهم من موكل بالقطر والنبات، من هو؟ ميكائيل. ومنهم من موكل بالنفخ في الصور، إسرافيم. ومنهم موكل بقبض الأرواح، ملك الموت، ما نقول عزرائيل، ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، ما سمى الله عزرائيل، بينما ميكائيل وجبرائيل سماهم الله عز وجل. وله وظائف عدة وشتى. هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. والكتب جمع كتاب. وما المراد بالكتب هنا؟ الكتب السماوية المنزلة على رسله. وما هي الكتب؟ عندنا صحف إبراهيم، وعندنا الزبور، أنزل على من الزبور؟ على داود. والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والرسل جمع من؟ جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. لكن كم اللي ورد أسماؤهم؟ 25. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قلنا أن قضية الخير أن أفعال الله وتقدير الله كله خير، وأن الشر لا يكون أبدا في أفعال الله عز وجل، إنما يكون الشر في مفعولاته جل وعلا. يكون الشر ماذا؟ في مفعولاته. فإذا قلنا أن الله قدر الأشياء، أي أن الله تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منا ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر، ما هو محدث في العالم العلوي والسفلي إلا صادر عن علمه جل وعلا وقدرته وإرادته ومشيئته وكتابه. ثم قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. انظر، كل منهم هؤلاء الصحابة كل منهم يعلم قدرا لقدر. هذا قال أنفقت مثل أحد ذهب، قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا. إذا رب العالمين كاتب لك هذه الرزقة والله تجيك تجيك. إن الله أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما يمنع، ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني شفتوا الآن بالأمس عافانا الله وإياكم، والله حقيقة حزننا حزن شديد، نسأل الله أن يجبر مصابهم الذي حصل في عمارة الجوار المسجد. يقدر الله عز وجل أن تحترق الشقة الفارغة من خرج أهلها منها، ويدخل الدخان على الشقة المجاورة، ويقدر الله أن يموت 3 من الأولاد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك تجد أن الشقة هذه ما قدر الله أن يموت من فيها أحد، وما نجا منها إلا الأم أو البنت الصغيرة. سبحان الله، كل ذلك في كتاب. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سمعت رسول الله سيقول إن أول ما خلق الله القلم، فقاله اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني الذي لا يموت على غير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فليس من ملة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقاله اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. وهنا أخواني فائدة، أن من وقع في قلبه شبهة لا بد أن يأتي العلماء، لأن الشبهة لا تنزع إلا بالعلم. لا تسكت تسمع شبهة ثم تعظم في قلبك الشبهة شبهة حتى ترديك والعياذ بالله إلى الضلال. لا بد أن تذهب إلى الطبيب، لأن هذا مرض، مرض. قضية الشبهة أخطر الأمراض، أخطر الأمراض البدنية. فقال في نفسي شيء من القدر، فطلب من العالم، قال فحدثني. طبعا أبي بن كعب من علماء الصحابة، فحدثني بشيء، طلب منه أن يحدثه بحديث النبي عليه السلام حتى يذهب ما في قلبه ماذا؟ من الشك ومن الشبهة. قال لعل الله أن يذهبه من قلبي. فماذا قال له؟ قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا أنظر لكنت من أهل النار. يقول فأتيت عبد الله بن مسعود طبعا عالم، حذيفة بن اليمان عالم، زيد بن ثابت عالم، كلهم علماء الصحابة. قال فكلهم حدثني بمثل ذلك، كلهم أعطوه الدواء النافع، الجرعة الطيبة التي تنفعه. فهنا إخواني ينبغي الإنسان أن يتسلح بالعلم، وإياه وإياه من الشبهات، أن أو يقرب من أهل الشبهات. وأنا جرى بي في الأسبوع الماضي سبحان الله، كنت جالس في مجلس أعطيت يعني خاطرة، ثم تتابعت الأسئلة، فإذا بي أفاجأ أن رجل من الحضور ينفي علم الله عز وجل، ينفي خلق الله سبحانه وتعالى الأفعال، وعنده شبهات. وإذا به بعد أن سألت، وإذا به متأثر بفلان وفلان من هؤلاء من عندهم لوثة عقدية. تأسوا يا أخواني، احذروا أن تسمعوا إلى كل من هب ودب، احذروا كل الحذر. يسمع إلى رجل عن طريق الفضائيات أو عن طريق الانترنت، يسمع إلى هذا الرجل الضال المضل فيقع الشبهة في قلبه. والمصيبة قد لا تنزع إلا ما شاء الله. حدثته وخوفته وأتيت له بالحجج والبراهين ثم سكت، ما استطاع أن يتكلم. ولكن سبحان الله، هذا وأمثاله كثير. لماذا؟ لأنه لم يتسلح بالعلم. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر عظيم. أنت اليوم لو أصبت بمرض ما تذهب إلى طبيب جاهل أو إلى طبيب حديث أنه تخرج أو حديث التخرج، تذهب إلى طبيب له خبرة ومستشار، هذا أمر دينك، تسمع لهم كل من هب ودب. فانظروا عمن تأخذون دينكم. نقف على باب ما جاء في المصورين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيراً.